إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أعظم آداب الصيام الذي يجب على كل صائم أن يتحلى بها لهو حفظ لسانه وحفظ جوارحه عن المخالفات، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا هو الذي ينبغي على الصائم، أنه في يوم صومه لا يرفث، والرفث هو الكلام الفاحش، ولا يصخب، والصخب هو الصياح والخصام. فينبغي للصائمين أن يتجنبوا هذه الخصلة. وإننا لنلاحظ على كثير من الصائمين يتركون هذا الأدب الشرعي، فتجدهم يتخاصمون أكثر مما يتخاصمون في الفطر، لا سيما بعد العصر يحصل كثير من اللغط وكثير من الصياح والخصام. هذا ينافي أدب الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لو أن شخصا استفزك فهنا ما موقفك؟ تقول إني صائم، يعني أنا قادر على أن أجيبك ولكن صومي يمنعني من ذلك. فتكون قد احترمت صومك واحترمت الزمن الذي هو شهر رمضان المبارك. نعم عباد الله، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي لا يترك قول الزور ولا يترك العمل به ولا يترك الجهل، فإن الله عز وجل لا يريد منه ترك الطعام والشراب، وإنما يريد منه أن يكون صومه مهذبا له، حاملا له على تقوى الله جل وعلا، حاملا له على اجتناب المخالفات، على اجتناب المحرمات، على اجتناب ما يسخط رب الأرض والسماوات. هذا هو الذي ينبغي على كل صائم أن يتحلى به. وهكذا أيضا من آداب الصيام التي يجب على التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها، هذا الأدب هو أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر كذلك أيضا من الدعاء في حال صومه، فإن الصائم له دعوة لا ترد، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. فالصائم حتى يفطر له دعوة مستجابة من أول نهاره إلى آخر نهاره. وأما حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فهو حديث ضعيف، وكثير من الناس يرى أنه يرى أن تلك الساعة هي ساعة الإجابة فيبقى يدعو عند الإفطار. نعم، لا بأس أن تدعو عند الإفطار، ولكن لتعلم ولتكن لك هذه الفائدة أن دعوة الصائم التي لا ترد تمتد من حين يطلع الفجر إلى غروب الشمس، لهذا الحديث الصائم حتى يفطر. وهكذا أيضا أكثر من قراءة القرآن فإنه شهر القراءة، أكثر من الصدقة، أكثر من الصلاة، أكثر كذلك أيضا من طاعة الله جل وعلا. لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، ليكن يوم صومك أفضل من يوم فطرك، مجتهد فيه بالطاعة، مجتهد فيه بالعبادة، مجتهد فيه في القربات التي تقربك إلى الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، جود وكرم. وهكذا أيضا مدارسة للقرآن، جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل كل ليلة يدارسه القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يعرف كلام الله ولا يعرف يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، وبعضهم حتى في رمضان ما يقرأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. من آداب الصيام، التي يفرط فيها كثير من الناس السحور، لا سيما السحور بالتمر. السحور بركة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. بركة، تتقوى بهذا السحور على طاعة الله، على الصلاة، على قراءة القرآن، على الصيام. كذلك أيضا ربما تقوم في ذلك الوقت تدعو الله سبحانه وتعالى
فيستجيب الله دعوتك. وهكذا أيضا من بركات السحور أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهكذا دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الدعاء والاستغفار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا تسحروا ولو بجرعة من ماء. رواه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وروى ابن حبان أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، فالتمر جيد لا سيما في السحور، يعطيك طاقة طوال النهار تتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الصيام أنك تؤخر السحور، فإن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري: ثم تكون سرعة بي أن أدرك السجود، أي الصلاة، صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول زيد بن ثابت: كنت أتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقوم إلى الصلاة. قالوا له: كم كان بين السحور وبين الأذان، أي بين الإقامة؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، متفق عليه. هذا هو السنة، لا كما يفعل بعض الناس يتسحر في منتصف الليل، في منتصف الليل ثم بعد ذلك يأتيه النوم وإذا به ينام عن صلاة الفجر وينام عن صلاة الظهر ربما، فيفوته بركة السحور. فإن السحور إنما سمي سحورا لأنه يقع في وقت السحر، ووقت السحر هو آخر الليل قبيل الفجر، ليس وقت السحر في منتصف الليل، ليس وقت السحر في منتصف الليل كما يفعل كثير من الناس، يتسحر في منتصف الليل أو بعده بقليل ثم بعد ذلك ينام. لا، تسحر قبيل الفجر، لا يكن بين انتهائك من السحور وبين الصلاة إلا قدر قراءة 50 آية. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنال بذلك بركة السحور، وتستطيع من خلال ذلك أن تصلي صلاة الفجر في وقتها. نعم عباد الله، فهذه بعض من آداب الصيام. وهكذا أيضا من آداب الصيام تعجيل الفطر، فإن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعجيل الفطر، فمتى ما غربت الشمس بادرت إلى الإفطار، لا تؤخر لا تؤخر، فإن التأخير سبب للحرمان من الخير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي رواية: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون. اليهود تؤخر النصارى تؤخر، والمسلمون المطلوب منهم أن يخالفوا اليهود والنصارى حتى في مسألة تعجيل الفطر، يعجلون يعجل الفطر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، ارتفع على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر. رواه ابن حبان، رواه ابن حبان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. فإذا قال غابت الشمس أفطر، أي بادر إلى الفطر. فلا تزال هذه الأمة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فإن الذين ينتظرون بفطرهم النجوم هم اليهود والنصارى، وتابعهم على ذلك الرافضة، فإنهم لا يفطرون حتى تطلع النجوم. فهذا منهم موافقة لليهود والنصارى. فالمطلوب من المسلمين أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول نحتاط. فإن بعض المؤذنين يؤخرون الأذان عن غروب الشمس قليلا. يقول نحتاط: هذا الاحتياط مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمبادرة بالإفطار هو السنة إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه ابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، المبالغة في الاستنشاق من آداب الصيام ألا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما. استنشق لكن بدون مبالغة. روى أبو داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأنك إذا بالغت في الاستنشاق لربما نزل قليل من الماء إلى الجوف، فهنا في هذا الحال تكون قد عرضت صيامك للفساد. فلا تبالغ في الاستنشاق، استنشق ولكن بدون مبالغة من آداب الصيام. كذلك أيضا ترك الوصال، والوصال أن يصوم الإنسان في الليل والنهار من دون أن يفطر في الليل، من دون أن يفطر في الليل، هذا منهي عنه. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال العلماء: أي يعطيني قوة من أكل وشرب. فهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فنحن منهيون عن الوصال. فهذه بعض من آداب الصيام ينبغي للصائم أن يتحلى بها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.